إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، ما أحب أن أتحدث به إليكم ألا وهو الأعمال الصالحة التي ينبغي الحرص عليها في هذا الشهر المبارك وفي هذه العشر الفاضلة الشريفة. وأعمال البر كثيرة، وقد سمعتم ولله الحمد الشيء الكثير، ولكن من باب التذكير، والله جل وعلا يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فإن من أعظم الأعمال التي ينبغي العمل بها في هذه الليالي الفاضلة وفي هذه الأيام المباركة الحرص على قيام هذه الليالي، على قيام الشهر عموما وعلى ليالي العشر الأخيرة، يجتهد فيها العبد أكثر وأكثر، كما تقول عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها، فالاجتهاد فيها أعظم والحرص فيها أكبر. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وليلة القدر في هذا، في هذه العشر. كذلك قيام رمضان من أسباب مغفرة الذنوب، أسباب مغفرة الذنوب كما سمعنا في الحديث السابق. وينبغي لمن قام رمضان أن يقوم إيمانا، أي أنه حال قيامه مؤمنا بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم، ومصدقا بوعد الله وبفضل القيام وعظيم أجره عند الله، واحتسابا أي محتسبا الثواب عند الله، لا بقصد آخر من رياء ونحوه. فعلى المسلم أن يحرص على قيام رمضان وعلى قيام هذه العشر الفاضلة. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود وابن ماجه: من قام رمضان، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وما هي إلا ليال معدودة يغتنمها العاقل قبل فواتها. يصلي قيام رمضان، يصلي هذه العشر، سواء يصليها والناس يصلون في البيوت، سواء صلوا التراويح ثم في آخر الليل صلوا التهجد، وهذا شيء طيب وفيه إعانة للناس على القيام، وكله من قيام رمضان ومن قيام هذه الليالي. فبإمكانه أن يصلي في أول الليل إما ست ركعات وفي آخره أربع ركعات، ويوتر بثلاث أو يوتر بواحدة، أو يصلي في أول الليل أربع ركعات وفي آخره ست ركعات ويوتر بثلاث أو يوتر بواحدة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة كما تقول عائشة رضي الله عنها، ما يزيد في رمضان ولا على غيره على 11 ركعة، وثبت عنه أنه صلى 13 ركعة، وثبت عن بعض الصحابة زيادة على ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. فينبغي الاجتهاد في العشر الأواخر أكثر من غيرها، ولا حرج من أن يصلي في أول الليل أربع أو ست في آخره ست أو أربع، كل هذا من قيام الليل، كل هذا من قيام الليل. ويجعل الوتر في آخر الليل كما قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. ينبغي العناية بالقيام في هذه الليالي، العناية بالقيام. وجاء أن عن السائب بن يزيد قال: أمر عمر الخطاب أبي بن كعب وتميم الداري أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة، وقد كان القارئ يقرأ بالمئين، قال: حتى نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. وإذا سلم المصلي من الوتر قال: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، يمد بها صوته ويرفع في الثالثة لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما عند أبي داود والنسائي وابن ماجه وأحمد، أو حديث صحيح. فالناس الآن يصلون في البيوت، ولا بأس بصلاة النساء، تصلي المرأة مع أهل بيتها سواء التراويح والتهجد، وكله يسمى قيام، قيام رمضان. كذلك كان السلف يعتنون بالقيام، يتطيبون ويتهيئون لصلاة القيام، وكانوا يطيلون القيام. وينبغي للإمام أن يراعي أحوال المأمومين الذين يصلون وراءه. كذلك مما ينبغي العناية به في هذا الشهر قراءة القرآن، هذا الشهر هو شهر القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشراب فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدارسه جبريل القرآن في كل رمضان، وفي العام الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم دارسه جبريل القرآن مرتين. فينبغي للصائم أن يكثر من تلاوة القرآن في هذه الأيام المباركة والليالي الشريفة، فإن لكثرة القراءة في رمضان مزية خاصة ليست لغيره من الشهور، ليغتنم شرف الزمان في هذا الشهر الذي أنزل فيه القرآن. وقراءة القرآن في ليالي رمضان لها مزية، فإن الليل تنقطع فيه الشواغل وتجتمع الهمم ويتواطأ القلب واللسان على التدبر. بعض الناس جزاه الله خيرا يقرأ في نهاية رمضان في عصر رمضان، لكن في الليل لا يكون له ذاك النصيب الوافر من قراءة القرآن. وقد كان جبريل كما قلت يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، ولو كان الذكر أفضل من القرآن أو مساويا له لا لفعلاه دائما أو في بعض الأوقات مع تكرار اجتماعهما. وقد أفاد هذا الحديث استحباب دراسة القرآن في رمضان، وعرض القرآن على من هو أحفظ له، كما ذكر ذلك ابن رجب. والإكثار من ختمات القرآن وتدبر القرآن. وأذكر أني قرأت للعلامة السعدي رحمه الله كتاب المواهب، في كتابه المواهب الربانية من الآيات القرآنية، قال: كنت أقرأ القرآن في رمضان فيستنبط بعض الفوائد من بعض الآيات، فدونها رحمه الله فخرجت في مجلد. ولقد كان السلف الصالح من هذه الأمة يكثرون من تلاوة القرآن في رمضان. كان عثمان رضي الله عنه يختم القرآن كل ليلة كما صح عنه، وكان بعض السلف يختمه في قيام رمضان في كل 3 ليال، وبعضهم في كل 7، وبعضهم في كل 10. كان الأسود يقرأ القرآن في كل 2 ليلتين في رمضان، وكان قتادة يختم القرآن في كل 7 دائما، وفي رمضان في كل 3، وفي 10 الأواخر في كل ليلة. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: إنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من 3 على المداومة على ذلك. فأما الأوقات المفضلة كشهر رمضان، وخصوصا الليالي التي تطلب فيها ليلة القدر، أو في الأماكن المفضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها، فيستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن اغتناما لفضيلة الزمان والمكان، وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة، وعليه يدل عمل غيرهم. وعلى القارئ أن يتأدب بآداب التلاوة، ومن ذلك إخلاص النية لله تعالى، وأن يقرأ على طهارة، وأن يستاك، وأن يقرأ بتدبر ولا يهذه هذا، بل يرتل القراءة ويحرك بها القلب، فإن هذا أعون للقارئ على تقويم حروفه وألفاظه وتدبر معانيه، وأدعى للخشوع. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ومن آداب التلاوة ألا يقطع القراءة لقيل وقال، ولكلام لا ينفع، ولمهاتفات ولا داعي لها. فلنعرف للقرآن حقه، ليكون القرآن حجة لك يوم القيامة يا عبد الله، ويشفع لك في دخول الجنات. كذلك مما يحرص عليه العبد في هذا الشهر المبارك، في هذه 10 الشريفة، إطعام الطعام. وقد دلت الأدلة على فضل تفطير الصائم، وأن في ذلك أجرا عظيما، كما في حديث زيد بن خالد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. وهذا فضل عام في رمضان عموما. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، وذلك لشرف وقته ومضاعفة أجره، وإعانة الصائمين والعابدين على طاعتهم، فيستوجب المعين لهم مثل أجورهم. والجود سعة العطاء وكثرته، ويدخل فيه الصدقة وجميع أبواب البر والإحسان. فينبغي للإنسان أن يتأسى بنبيه صلى الله عليه وسلم، فيبذل ويتصدق ليواسي الفقراء والمحتاجين، ويتفقد الجيران، ويصل ذوي الأرحام. ولعل مما يحرك داعي الإنفاق أن يتذكر الإنسان بالصوم نعم الله عليه، والنعم لا تعرف إلا بفقدانها، ويتذكر إخوانه الفقراء الذين لا يتيسر لهم ما يحتاجون، فيجود عليهم بالصدقة والإحسان. والجمع بين الصيام وإطعام الطعام أبلغ في تكفير الخطايا واتقاء جهنم، إذا انضم إلى ذلك قيام الليل، كما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من أصبح اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. من أطعم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. إلى آخره. قال: ما اجتمعنا في امرؤ مسلم إلا دخل الجنة. اجتماع الصيام والطعام وقيام الليل من أسباب دخول الجنة. وقال بعض السلف إني لأدعو عشرة من أصحابي فأطعمهم طعاما يشتهونه أحب إلي من أن أعتق عشرة من ولد إسماعيل. وكان كثير من السلف يؤثر بفطوره وهو صائم، منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأحمد بن حنبل وداود الطائي ومالك بن دينار رحمهم الله. وكان من السلف من يطعم إخوانه الطعام وهو صائم ويجلس يخدمهم ويروحهم، منهم الحسن البصري وعبد الله بن مبارك رحمهم الله. لهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: أحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم ولتشاغل كثير منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم. فهذا أمر ينبغي العناية، وبالأخص نحن في هذا الوقت ومع هذه الجائحة نتفقد الجيران والمحاويج. كذلك من أبواب الخير التي ينبغي العناية بها ونحن في هذه العشر الفاضلة العناية بالدعاء، الدعاء في رمضان، الدعاء في هذه العشر، الدعاء في هذه الليالي، الدعاء عند الفطر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل والصائم حين يفطر، ودعوة المظلوم. ودعوة المظلوم، والحديث رواه الترمذي، قال البوصيري إسناده صحيح وضعفه الألباني رحمه الله، ولكن له ما يؤيده ويشهد له كما ذكر بعض أهل العلم. منها رواية: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وقال ابن أبي مليكة: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: إذا أفطر: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. وكذلك مما يقال عند الإفطار كما جاء عن عبد الله بن عمرو قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. فهذا يقال عند الإفطار، يدعو الإنسان سواء قبل الإفطار مع الإفطار أو أثناء الإفطار، ويكرر الدعاء، يدعو بحضور قلب وإيقان بالإجابة، فإنه وقت ذل وانكسار بين يدي الله عز وجل مع كونه صائما، ويكرر الدعاء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن لله عتقاء في كل ليلة، في كل يوم وليلة، لكل عبد منهم دعوة مستجابة. رواه الإمام أحمد وإسناده صحيح. فمن دعا بقلب حاضر ودعاء مشروع وهو صائم ولم يمنع من إجابة الدعاء مانع كأكل الحرام ونحوه فهو حري بأن يجاب، لأن الله تعالى قد وعد الإجابة، فقال سبحانه: وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فينبغي عند الإفطار، لحظات الإفطار، ألا تضيع بالقيل والقال والكلام الذي لا ينفع، فإنها دقائق غالية، فلا ترخصوها بالغفلة، لا ترخصوها بالغفلة. ينبغي للصائم أن يرطب لسانه بذكر الله تعالى ودعائه طوال اليوم، كما يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: الدعاء في كل اليوم. ورد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات، ذكر منها دعوة الصائم. قال ابن خزيمة رحمه الله: باب ذكر استجابة الله تعالى دعاء الصوام إلى فطرهم من صيامهم، جعلنا الله وإياه، جعلنا الله منهم. ثم ساق حديث أبي هريرة السابق. وهكذا ابن حبان رحمه الله قال: الصائم حين يفطر فالعناية بالدعاء. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فالإكثار من الدعاء في هذه الليالي المباركة، إكثار من ذكر الله، إكثار من قراءة القرآن، الإكثار من هذا الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يكرر هذا الدعاء في هذه الليالي المباركة. كذلك مما ينبغي الحرص عليه في هذه العشر: الاجتهاد كما قلنا في القيام وقراءة القرآن، لأنها مظنة ليلة القدر. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أحيا الليل، أي سهره بالطاعة وأحياه بالقيام، وأيقظ أهله أي زوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين ليشاركنه اغتنام الخير والذكر والعبادة في هذه الأوقات المباركة، وأيقظ أهله وجد. اجتهد صلى الله عليه وسلم في العبادة زيادة على عبادته في العشرين الأولين، وشد المئزر، اجتهد في العبادة، وقيل اعتزل النساء في رواية، وطوى فراشه واعتزل النساء، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في هذه العشر، والمعتكف ممنوع من مباشرة النساء. فالاجتهاد في هذه العشر والحرص عليها ألا تضيع هذه الليالي على القنوات وعلى المواقع والمنتديات وعلى الواتساب وغيرها من هذه الأجهزة الحديثة، اغتنام هذه العشر وهذه الليالي فإن لها مزية عظيمة. فعلى الإنسان أن يواصل الجد والاجتهاد ويزيد في الطاعة. إذا أخذ شهره في النقص الأعمال بخواتيمها. بعض الناس في بداية الشهر أو في بداية العشر تجده يجتهد ويحرص، فما إن تمضي الأيام فإذا بالكسل قد دب، وإذا بالتقصير قد أصابه. لا، العبد يجتهد أكثر وأكثر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في العشر: فمن كان منكم متحريا فليتحرى في العشر في السبع الأواخر فهي أحرى وأرجى. قال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. العبادة فيها أفضل من عبادة ألف شهر، وهي عبارة عن 83 عاما وأربعة أشهر. الله أكبر. عوض الله تعالى أمة محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الليلة. ولهذا يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: ويستحب الإكثار من الدعاء في جميع الأوقات، وفي شهر رمضان أكثر، وفي العشر الأخيرة منه، ثم في أوتاره أكثر. والمستحب أن يكثر من هذا الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، فاعف عني. نجتهد أيها الإخوة في هذه الليالي المباركة التي في كل ليلة لله عتقاء من النار، إن لله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. فاحرص يا عبد الله أن تكون ممن تعتق رقبتك من النار في هذا الشهر المبارك. فالله أعلم قد تكمل الشهر أو لا تكمل الشهر، وإن أكملته هل يعود عليك الشهر أو لا يعود؟ الأعمار بيد الله، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. حرص على إدراك ليلة القدر بهذه العشر، فإن العشر كلها مظلنا ليلة القدر، وأرجاها الوتر: 21، 23، 25، 27، 29، وهكذا بقية الأيام، سواء كان في الأوتار والأشفاع كلها مظنة، والأوتار أرجع 10 أيام، 10 ليالي. تجتهد فيها قطعا تدرك ليلة القدر إذا قمتها إيمانا واحتسابا، كأنك عبدت الله 83 عاما وأربعة أشهر. كيف من أدركها في 5 سنوات في 10 سنوات كأنه عبد الله مئات السنين. فلا تفرطوا في هذا الخير. بعض السلف يقول لو كانت في السنة لقمتها، أخفاها الله تعالى من أجل أن نجتهد في طلبها وأن نحرص عليها. أسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للصيام والقيام وصالح الأعمال، ونسأله سبحانه أن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما يحبه ويرضاه، وأن يوفق ولي عهده لما يحبه ويرضى، وأن يسددهم في أقوالهم وأفعالهم. ونسأله سبحانه أن يحفظ جنودنا المرابطين ورجال أمننا ورجال الصحة، وأن يكتب لهم الأجر على ما يقومون به من عمل عظيم وجهد شريف مبارك. كذلك الشكر موصول لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وعلى فرع وإلى فرع الوزارة بجازان على جهودهم المباركة وأنشطتهم المستمرة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة الفضلاء، ما أحب أن أتحدث به إليكم ألا وهو الأعمال الصالحة التي ينبغي الحرص عليها في هذا الشهر المبارك وفي هذه العشر الفاضلة الشريفة. وأعمال البر كثيرة، وقد سمعتم ولله الحمد الشيء الكثير، ولكن من باب التذكير، والله جل وعلا يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فإن من أعظم الأعمال التي ينبغي العمل بها في هذه الليالي الفاضلة وفي هذه الأيام المباركة الحرص على قيام هذه الليالي، على قيام الشهر عموما وعلى ليالي العشر الأخيرة، يجتهد فيها العبد أكثر وأكثر، كما تقول عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها، فالاجتهاد فيها أعظم والحرص فيها أكبر. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وليلة القدر في هذا في هذه العشر. كذلك قيام رمضان من أسباب مغفرة الذنوب، أسباب مغفرة الذنوب كما سمعنا في الحديث السابق. وينبغي لمن قام رمضان أن يقوم إيمانا، أي أنه حال قيامه مؤمنا بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم، ومصدقا بوعد الله وبفضل القيام وعظيم أجره عند الله، واحتسابا أي محتسبا الثواب عند الله لا بقصد آخر من رياء ونحوه. فعلى المسلم أن يحرص على قيام رمضان وعلى قيام هذه العشر الفاضلة. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود وابن ماجة من قام رمضان من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وما هي إلا ليال معدودة يغتنمها العاقل قبل فواتها. فيصلي قيام رمضان، يصلي هذه العشر، سواء يصليها والناس يصلون في البيوت، سواء صلوا التراويح ثم في آخر الليل صلوا التهجد، وهذا شيء طيب وفيه إعانة للناس على القيام، وكله من قيام رمضان ومن قيام هذه الليالي. فبإمكان أن يصلي في أول الليل إما ست ركعات وفي آخره أربع ركعات، ويوتر بثلاث أو يوتر بواحدة، أو يصلي في أول الليل أربع ركعات وفي آخره ست ركعات ويوتر بثلاث أو يوتر بواحدة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة كما تقول عائشة رضي الله عنها، ما يزيد في رمضان ولا على غيره على 11 ركعة، وثبت عنه أنه صلى 13 ركعة، وثبت عن بعض الصحابة زيادة على ذلك، وقال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. فينبغي الاجتهاد في العشر الأواخر أكثر من غيرها، ولا حرج من أن يصلي في أول الليل أربع أو ست في آخره ست أو أربع، كل هذا من قيام الليل، كل هذا من قيام الليل. ويجعل الوتر في آخر الليل كما قال صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فينبغي العناية بالقيام في هذه الليالي، العناية بالقيام. وجاء عن السائب بن يزيد قال أمر عمر الخطاب أبي بن كعب وتميم الداري أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة، وقد كان القارئ يقرأ بالمئين، قال حتى نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. وإذا سلم المصلي من الوتر قال سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، يمد بها صوته ويرفع في الثالثة لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما عند أبي داود والنسائي وابن ماجه وأحمد، أو حديث صحيح. فالناس الآن يصلون في البيوت، ولا بأس بصلاة النساء، تصلي المرأة مع أهل بيتها سواء التراويح والتهجد، وكله يسمى قيام، قيام رمضان. كذلك كان السلف يعتنون بالقيام، يتطيبون ويتهيئون لصلاة القيام، وكانوا يطيلون القيام. وينبغي للإمام أن يراعي أحوال المأمومين الذين يصلون وراءه. كذلك مما ينبغي العناية به في هذا الشهر قراءة القرآن، هذا الشهر هو شهر القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشراب فشفعني فيه، ويقول القرآن أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدارسه جبريل القرآن في كل رمضان، وفي العام الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم دارسه جبريل القرآن مرتين. ينبغي للصائم أن يكثر من تلاوة القرآن في هذه الأيام المباركة والليالي الشريفة، فإن لكثرة القراءة في رمضان مزية خاصة ليست لغيره من الشهور، ليغتنم شرف الزمان في هذا الشهر الذي أنزل فيه القرآن. وقراءة القرآن في ليالي رمضان لها مزية، فإن الليل تنقطع فيه الشواغل وتجتمع الهمم ويتواطأ القلب واللسان على التدبر. بعض الناس جزاه الله خيرا يقرأ في نهاية رمضان في عصر رمضان، لكن في الليل لا يكون له ذاك النصيب الوافر من قراءة القرآن. وقد كان جبريل كما قلت يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، ولو كان الذكر أفضل من القرآن أو مساويا له لفعلاه دائما أو في بعض الأوقات مع تكرار اجتماعهما. وقد أفاد هذا الحديث استحباب دراسة القرآن في رمضان وعرض القرآن على من هو أحفظ له، كما ذكر ذلك ابن رجب. والإكثار من ختمات القرآن وتدبر القرآن. وأذكر أني قرأت للعلامة السعدي رحمه الله كتاب المواهب، في كتابه المواهب الربانية من الآيات القرآنية، قال: كنت أقرأ القرآن في رمضان فيستنبط بعض الفوائد من بعض الآيات، فدونها رحمه الله فخرجت في مجلد. ولقد كان السلف الصالح من هذه الأمة يكثرون من تلاوة القرآن في رمضان، وكان عثمان رضي الله عنه يختم القرآن كل ليلة كما صح عنه، وكان بعض السلف يختمه في قيام رمضان في كل 3 ليال، وبعضهم في كل 7، وبعضهم في كل 10. كان الأسود يقرأ القرآن في كل 2 ليلتين في رمضان، وكان قتادة يختم القرآن في كل 7 دائما، وفي رمضان في كل 3، وفي 10 الأواخر في كل ليلة. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: إنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من 3 على المداومة على ذلك، فأما الأوقات المفضلة كشهر رمضان وخصوصا الليالي التي تطلب فيها ليلة القدر، أو في الأماكن المفضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها، فيستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن اغتناما لفضيلة الزمان والمكان، وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة، وعليه يدل عمل غيرهم. وعلى القارئ أن يتأدب بآداب التلاوة، ومن ذلك إخلاص النية لله تعالى، وأن يقرأ على طهارة، وأن يستاك، وأن يقرأ بتدبر ولا يهذه هذا، بل يرتل القراءة ويحرك بها القلب، فإن هذا أعون للقارئ على تقويم حروفه وألفاظه وتدبر معانيه، وأدعى للخشوع. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ومن آداب التلاوة ألا يقطع القراءة لقيل وقال ولكلام لا ينفع ولمهاتفات لا داعي لها، فلنعرف للقرآن حقه ليكون القرآن حجة لك يوم القيامة يا عبد الله، ويشفع لك في دخول الجنات. كذلك مما يحرص عليه العبد في هذا الشهر المبارك، في هذه 10 الشريفة، إطعام الطعام. وقد دلت الأدلة على فضل تفطير الصائم، وأن في ذلك أجرا عظيما، كما في حديث زيد بن خالد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. وهذا فضل عام في رمضان عموما. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، وذلك لشرف وقته ومضاعفة أجره، وإعانة الصائمين والعابدين على طاعتهم، فيستوجب المعين لهم مثل أجورهم. والجود سعة العطاء وكثرته، ويدخل فيه الصدقة وجميع أبواب البر والإحسان. فينبغي للإنسان أن يتأسى بنبيه صلى الله عليه وسلم، فيبذل ويتصدق ليواسي الفقراء والمحتاجين، ويتفقد الجيران ويصل ذوي الأرحام. ولعل مما يحرك داعي الإنفاق أن يتذكر الإنسان بالصوم نعم الله عليه، والنعم لا تعرف إلا بفقدانها، ويتذكر إخوانه الفقراء الذين لا يتيسر لهم ما يحتاجون فيجود عليهم بالصدقة والإحسان. والجمع بين الصيام وإطعام الطعام أبلغ في تكفير الخطايا واتقاء جهنم إذا انضم إلى ذلك قيام الليل، كما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من أصبح اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. من أطعم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. إلى آخره. قال: ما اجتمعنا في امرؤ مسلم إلا دخل الجنة. اجتماع الصيام والطعام وقيام الليل من أسباب دخول الجنة. وقال بعض السلف: إني لأدعو عشرة من أصحابي فأطعمهم طعاما يشتهونه أحب إلي من أن أعتق عشرة من ولد إسماعيل. وكان كثير من السلف يؤثر بفطوره وهو صائم، منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وأحمد بن حنبل، وداود الطائي، ومالك بن دينار رحمهم الله. وكان من السلف من يطعم إخوانه الطعام وهو صائم، ويجلس يخدمهم ويروحهم، منهم الحسن البصري وعبد الله بن مبارك رحمهم الله. لهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: أحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان، اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم، ولتشاغل كثير منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم. فهذا أمر ينبغي العناية، وبالأخص نحن في هذا الوقت ومع هذه الجائحة نتفقد الجيران والمحاويج. كذلك من أبواب الخير التي ينبغي العناية بها ونحن في هذه العشر الفاضلة العناية بالدعاء، الدعاء في رمضان، الدعاء في هذه العشر، الدعاء في هذه الليالي، الدعاء عند الفطر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حين يفطر، ودعوة المظلوم. ودعوة المظلوم، والحديث رواه الترمذي، قال البوصيري إسناده صحيح، وضعفه الألباني رحمه الله، ولكن له ما يؤيده ويشهد له كما ذكر بعض أهل العلم. منها رواية: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وقال ابن أبي مليكة: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: إذا أفطر: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. وكذلك مما يقال عند الإفطار كما جاء عن عبد الله بن عمرو قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. فهذا يقال عند الإفطار، يدعو الإنسان سواء قبل الإفطار، مع الإفطار، أو أثناء الإفطار، ويكرر الدعاء، يدعو بحضور قلب وإيقان بالإجابة، فإنه وقت ذل وانكسار بين يدي الله عز وجل مع كونه صائما، ويكرر الدعاء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن لله عتقاء في كل ليلة، في كل يوم وليلة، لكل عبد منهم دعوة مستجابة. رواه الإمام أحمد بإسناده صحيح. فمن دعا بقلب حاضر ودعاء مشروع وهو صائم ولم يمنع من إجابة الدعاء مانع كأكل الحرام ونحوه فهو حري بأن يجاب، لأن الله تعالى قد وعد الإجابة، فقال سبحانه: وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فينبغي عند الإفطار، لحظات الإفطار، ألا تضيع بالقيل والقال والكلام الذي لا ينفع، فإنها دقائق غالية، فلا ترخصوها بالغفلة، لا ترخصوها بالغفلة. ينبغي للصائم أن يرطب لسانه بذكر الله تعالى ودعائه طوال اليوم، كما يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: الدعاء في كل اليوم. ورد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات، ذكر منها دعوة الصائم. قال ابن خزيمة رحمه الله: باب ذكر استجابة الله تعالى دعاء الصوام إلى فطرهم من صيامهم، جعلنا الله وإياه، جعلنا الله منهم. ثم ساق حديث أبي هريرة السابق. وهكذا ابن حبان رحمه الله قال: الصائم حين يفطر. فالعناية بالدعاء. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فالإكثار من الدعاء في هذه الليالي المباركة، إكثار من ذكر الله، إكثار من قراءة القرآن، الإكثار من هذا الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يكرر هذا الدعاء في هذه الليالي المباركة. كذلك مما ينبغي الحرص عليه في هذه العشر: الاجتهاد كما قلنا في القيام وقراءة القرآن، لأنها مظنة ليلة القدر. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أحيا الليل، أي سهره بالطاعة وأحياه بالقيام، وأيقظ أهله أي زوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين ليشاركنه اغتنام الخير والذكر والعبادة في هذه الأوقات المباركة، وأيقظ أهله وجد. اجتهد صلى الله عليه وسلم في العبادة زيادة على عبادته في العشرين الأولين، وشد المئزر، اجتهد في العبادة، وقيل اعتزل النساء في رواية، وطوى فراشه واعتزل النساء، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في هذه العشر، والمعتكف ممنوع من مباشرة النساء. فالاجتهاد في هذه العشر والحرص عليها ألا تضيع هذه الليالي على القنوات وعلى المواقع والمنتديات وعلى الواتساب وغيرها من هذه الأجهزة الحديثة، اغتنام هذه العشر وهذه الليالي، فإن لها مزية عظيمة. فعلى الإنسان أن يواصل الجد والاجتهاد ويزيد في الطاعة. إذا أخذ شهره في النقص الأعمال بخواتيمها. بعض الناس في بداية الشهر أو في بداية العشر تجده يجتهد ويحرص، فما إن تمضي الأيام فإذا بالكسل قد دب، وإذا بالتقصير قد أصابه. لا، العبد يجتهد أكثر وأكثر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في العشر: فمن كان منكم متحريا فليتحرى في العشر في السبع الأواخر، فهي أحرى وأرجى. قال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، العبادة فيها أفضل من عبادة ألف شهر. وهي عبارة عن 83 عاما وأربعة أشهر. الله أكبر. عوض الله تعالى أمة محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الليلة. ولهذا يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: ويستحب الإكثار من الدعاء في جميع الأوقات، وفي شهر رمضان أكثر، وفي العشر الأخيرة منه، ثم في أوتاره أكثر، والمستحب أن يكثر من هذا الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني فاعف عني. نجتهد أيها الإخوة في هذه الليالي المباركة التي في كل ليلة لله عتقاء من النار، إن لله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. فاحرص يا عبد الله أن تكون ممن تعتق رقبتك من النار في هذا الشهر المبارك. فالله أعلم قد تكمل الشهر أو لا تكمل الشهر، وإن أكملته هل يعود عليك الشهر أو لا يعود؟ الأعمار بيد الله، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. حرص على إدراك ليلة القدر بهذه العشر، فإن العشر كلها مضلنا ليلة القدر، وأرجاها الوتر: 21، 23، 25، 27، 29، وهكذا بقية الأيام، سواء كان في الأوتار والأشفاع كلها مضنة، والأوتار أرجع. عشرة أيام، عشرة ليالي تجتهد فيها، قطعا تدرك ليلة القدر إذا قمتها إيمانا واحتسابا، كأنك عبدت الله 83 عاما وأربعة أشهر. كيف من أدركها في 5 سنوات، في 10 سنوات، كأنه عبد الله مئات السنين. فلا تفرطوا في هذا الخير. بعض السلف يقول: لو كانت في السنة لقمتها. أخفاها الله تعالى من أجل أن نجتهد في طلبها وأن نحرص عليها. أسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للصيام والقيام وصالح الأعمال، ونسأله سبحانه أن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما يحبه ويرضاه، وأن يوفق ولي عهده لما يحبه ويرضى، وأن يسددهم في أقوالهم وأفعالهم. ونسأله سبحانه أن يحفظ جنودنا المرابطين ورجال أمننا ورجال الصحة، وأن يكتب لهم الأجر على ما يقومون به من عمل عظيم وجهد شريف مبارك. كذلك الشكر موصول لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وعلى فرع وإلى فرع الوزارة بجازان على جهودهم المباركة وأنشطتهم المستمرة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.